بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن الفقيه هو الذي نصبه الأئمة لأجل أن يكون المحرك في الساحة الإسلامية ويرجع إليه الناس، فهو رئيس المسلمين. هذا طريق للدخول إلى أن الولي الفقيه المرجع العام له الحاكمية المطلقة حسب التشريع الإسلامي. الحاكمية المطلقة تكون له، فالأحاديث التي وردت ترفع من شأن الفقيه إلى حد الحاكمية المطلقة. هذا المجتهد المطلق له الحاكمية، له الحاكمية، بمعنى أنه كل شيء يكون تحت نظره، فهو الحاكم المطلق. الأحاديث الشريفة تؤكد أن الفقيه المجتهد الولي بالشرائط طبعا العدالة والأعلمية والاطلاع على الوضع الاجتماعي والوضع السياسي، الاطلاع، لا أن يكون غائبا عن هذه الأوضاع التي يعيش فيها، بالشرائط الموجودة الذكورة، بالشرائط الموجودة في المرجع. هذا جعل له الحاكمية المطلقة على الأمة. بعض هذه الروايات نقرأها: التوقيع الصادر عن الإمام الحجة بن الحسن العسكري يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. الحوادث الواقعة، ما يطرأ من الحوادث الجديدة، طبعا الوقائع المتقدمة يرجع فيه إليه، هذا بلا كلام، في الفتوى وفي الحكم يرجع إليه. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي على الناس، عليكم، وأنا حجة الله. كيف هو كان حجة وهو الحاكم المطلق؟ رأيته غصب حقه من قبل الآخرين، فالفقيه أيضا هو الولي المطلق، وإن كان قد غصب حقه مثلا في هذا الزمان، فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. الرواية عن أمير المؤمنين يقول: مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه. مجاري الأمور بهذا المعنى العام. الإمام علي يقول: أيها الناس، إن حق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم، إن حق الناس أقواهم وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغبون استعتب. يعني إذا أراد الشاغب أن يأخذ هذا الحق، إن حق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله، أعلمهم بأمر الله فيه، فإن شاغب شاغب استعتب، فإن أبى قتل. هذا حق للولي الفقير، هو أعلم الناس بالشرع وأطلع الناس بالأمور. عن الإمام الصادق يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء هم الحكام على الناس، العلماء ورثتهم، يعني أيضا حكام. الإمام الرضا يقول: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يحكمونه. عن رسول الله: علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. هذه روايات متفصيل ندخل به. التفصيل يقول: الفقيه له مناصب، أول منصب طبعا هو الإفتاء، يبين حكم الله للناس، سواء كان هذا الحكم للفرد أو للجماعات، حكم جماعي مو حكم فردي، فالتشريع هو لله، حق مختص به أوضعه الكتاب والسنة. الفقيه يستخرج هذا الحكم من القرآن والسنة ويعطيه إلى الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا ارتكازية رجوع الجاهل إلى العالم، إذا كان واحد في أعلى مرتبة العلم فالبقية يكونوا جهال بالنسبة له يرجعون إليه. ارتكازية رجوع الجاهل إلى العالم واضحة واضحة، هذا بلا كلام. فإذا المجتهد المطلق كلامنا مو في المتجزئ، المجتهد المطلق إذا استنبط الأحكام الكثيرة، استنبط الحكم الواقعي، استنبط الحكم الظاهري، له أن يفتي الناس ويقلدوه في ذلك، هذا واضح. أما المجتهد المتجزئ، المتجزئ خليه يعمل برأيه، لا يفتي الناس، لا يفتي الناس، ما له حق أن يفتي الناس. لماذا؟ لأن لا يصلح عليه عنوان عالم فقيه، بل هو خليه يعمل برأيه، ما له حق أن يخلد. لكن الناس يرجعون إليه، هذا المجتهد المتجزئ، أو مجتهد لم يستنبط عند ملكة لم يستنبط، أو مجتهد استنبط 20 حكم 30 حكم، نعم هو خليه يعمل برأيه. قد يقال فهي 20 حكم هاي 30 حكم هو عالم، فيرجع الجاهل إليه يقلد في الـ20، يقول لا، يكون يصدق عليه عنوان فقيه عالم، استنبط 20 حكم 30 حكم 50 حكم، هذا لا يقال له فقيه عالم. الرواية تقول ارجع إلى الفقيه، ارجع إلى العالم بمعالم الدين، مما نأخذه معالم ديني. يقول ارجع إلى فلان محمد بن مسلم، ارجع إلى النظري مثلا. أما هذا الذي استنبط كمية قليلة أو لا، عند الملكة ما استنبط، لا يجوز له أن يقلد، هو يكون يروح يستنبط يعمل برأيه. أما يقلد لا، تقليد للفقير مطلق، مجتهد مطلق، لأنه يصدق عليه عنوان عالم فقيه، عالم فقيه. طيب، وحتى إذا قلنا، حتى إذا قلنا يا هذا المجتهد المتجزئ 50 حكم استنبط 70 حكم 100 حكم، بابا هذا عالم فقيه، هذا في حد أحكام، إذا الجهال خلي يرجعون إلى يقلدوا، شكوا بي، نعم خلي يقلدوا. إذا قلنا الأعلمية مو شرط، أما إذا قلنا الأعلمية شرط وهي شرط، إذا ذاك المجتهد المطلق يكون أعلم منه، لكن ذاك المتطلع مطلع على كل الأبواب، استنبط في كل الأبواب له 50,000 حكم، هذا عنده 70 حكم. فإذا قلنا الأعلمية مو شرط خلي الناس يقلدون هذا المتجزئ، أما إذا قلنا الأعلمية شرط خلاص سقط هذا، فالناس كون يقلدون ذاك. هاي بالنسبة إلى منصب الإفتاء، منصب القضاء أيضا بيده، هذا واضح، فصل الخصومات بين الناس على الطريقة الشرعية التي أقرها الله ورسوله، هذا يتطلب فقها بأحكام الله وحدوده، وهو غير موجود إلا عند الفقيه، فالفقيه له حق القضاء، هذا واضح. وردت الروايات أيضا في التحذير من مراجعة أهل الفسق والفجور في القضاء، ورد عن أبي خديجة: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء، مداورة، إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري مداورة في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، إياكم أن يخاصم بعضكم عقل السلطان الجائر. السيد الخوئي في هذه الرواية التي هي موثقة أبي خديجة سالم ابن مكرم الجمال، يقول هذه الرواية راجعة إلى قاضي التحكيم، مو القاضي المنصوب من قبل الحجة، مو المنصوب بالنص العام، قاضي التحكيم اللي أنا نرضى أن نرجع إليه، بلد قاضي نسميه قاضي التحكيم، مو قاضي المنصوب من قبل الأئمة، قاضي يقول نرجع إلى هذا، يقول لي أنا يقول قد جعلته قاضيا، هذا حجر متفرع على قولي اجعلوه بينكم، انتوا اجعلوه بينكم، هذا جعلته متفرع على اجعلوه بينكم، يعني قاضي مجعول. في الحقيقة والواقع أن هذه في القاضي المنصوب لا قاضي التحكيم. لماذا؟ لأن اجعلوه بينكم هو أمر بالجعل، أن يكون حاكما بينهم وإلزام بذلك. قال لي ليش نجعل إحنا حاكم؟ لأن الإمام جعله حاكم. اجعلوه بينكم فإني قد جعلته، هذا تعليل، هي في القاضي المنصوب. على كل حال إذا كانت في قاضي التحكيم وتشترط الاجتهاد، فإذا في قاضي المنصوب يشترط الاجتهاد بالطريق الأولى. على كل حال هذا منصب القضاء، أيضا منصب القضاء للفقيه. نجي إلى، طبعا أكو روايات أخرى في القضاء مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي تقول من تحاكم إليهم حكام الجور، حكام السلطان الذي هم ليسوا على الطريقة الشرعية الإمامية، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذ بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا كله في المجتهد المطلق، هذا كله في المجتهد المطلق. أما المتجزي فقد اختلف في نفوذ قضائه كما اختلف في جواز تقليده. لماذا المتجزي اختلف في نفوذ قضائه؟ لأنه لا يصدق عليه العالم أو الفقيه، ما يصدق عليه، ما يصدق عليه العالم، عدم صدق العالم أو الفقيه عليه. بل قد يقول هذا إذا يعلم الحكم في واقعة واحدة وحكام، هذا أيضا عارف، فيرجع إليه الجهال، يرجع إليه الجهال. نقول هذا إذا كان الأعلمية همو شرف الحاكم في القاضي، أما الأعلمية شرف همة يسقط هذا الكلام. المنصب الثالث الذي هو مهم نريد أن ندخل به هو منصب الولاية والتنفيذ، الحاكمية المطلقة. هنا توافرت النصوص التشريعية على أن الله سبحانه وتعالى يريد إرادة الشريعة، تطبيق الشريعة، يريد إرادة تشريعية، يريد إقامة الدين بإرادة تشريعية مو تكوينية. عبادة الله يراد أن يعبد تشريعا، يعني الصلاة أوجبها علينا تشريعا مو تكوينا، أنا أقدر ما أصلي، الصوم أوجبه علينا تشريعا، الحدود أوجبها علينا تشريعا، الديات أوجبها علينا تشريعا، قد منع فدية احنا نقتل منع فدية، القصاص أوجبه علينا تشريعا. فهذا واضح أن الله سبحانه وتعالى يريد إرادة تشريعية إقامة هذا الدين على الأرض، إرادة تشريعية إقامة هذا الدين الحنيف تكون بعبادته تعالى. ومعنى عبادة ما هو؟ ومعنى عبادة الله كون الأمر التشريعي لله، كون الأمر التشريعي لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف نعبده؟ كيف نعبده؟ الأمر التشريعي لله، فضلا عن الأمر التكويني، الأمر التكويني لله، يريدني أموت أموت، يريدني أمرض أمرض، هذا لله، هذا الأمر التكويني. أما الأمر التشريعي هم لله، يعبدون يعني الأمر التشريعي كله لله، يعني كل احنا نسير على الشريعة، نطبق الشريعة في هذا الكون، هذا واضح. الحكم لله في كل مجال لا يزاحمه غيره، الفقيه المطلق يستنبط الحكم يعطيه الى الناس يعملون. هذا الله يريد إقامة الدين تشريعا على الأرض. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إرادة تشريعية إقامة الدين في الأرض، إرادة تشريعية مو تكوينية. ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ما عندكم شيء تشرعونه للناس، الأمر كله لله، تشريعات من الله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء نقدر نسوي فرد شيء في المجتمع، نخلي المجتمع يتبعنا؟ يقول لا، قل إن الأمر كله لله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم. عبادة الله هذا إقامة تشريعات في المجتمع. عبادة الله هذا تشريع، التشريع لله لا لغيره، ما هو تشريع وضعي، ما هو تشريع وضعي، تشريع لله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عبادة الله إقامة تشريعه في الأرض، يريد إقامة الدين إرادة تشريعية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبادة الله هو هذا. بعدين على لسان فرعون وتهديده لموسى، شوف فرعون كيف يهدد موسى، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ماذا يقصد فرعون لئن اتخذت إلها غيري؟ لا يقصد الألوهية يعني خلقة الكون، لا، خلقة الكون ما يريدها، بل يقصد سلطته وكون الأمر إليه في التشريع. يقول الأمر التشريعي لي، لا تروح تأخذ إلى غيري، تقول التشريع الذات. ففرعون لما يهدد موسى يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إلها يعني شنو؟ يعني إذا تقول خالق الكون غيري أسجنك؟ لا، ما يقول إذا تقول خالق الكون غيري، يقصد أن أمر التشريع إلى فرعون، لا تقول أمر التشريع إلى غيري. الإله والعبادة هاي معنى إله، يعني هو أمر التشريع إليه. ما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني أمر التشريع بيدي كونوا تطبقوه. تشريع مو صلاة وصوم، العبادة هنا يرد أمر التشريع، أمر التشريع إلى الله. هذا التشريع طبق في بداية الدعوة الإسلامية على يد النبي، فهو الذي تولى هذه الولاية الحاكمية، طبق النبي هو الحاكم، هو الحق، وهو كان ينفذ الأحكام. هاي واضحة أن النبي أقام دولة في المدينة حينما هاجر من مكة، وكان رئيس الدولة هو الحاكم المطلق، هو الذي ينفذ. هاي واضح. ولذا فقد قال في حجة الوداع عند غديركم ألست أولى بكم من أنفسكم وأنا بيدي كل شيء؟ قالوا بل. هذه الولاية التي طبقها النبي في المدينة في أول الدعوة الإسلامية سلمت إلى الإمام من بعده، سلمت إلى الإمام. ألست أولى بكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي المولى. سلمت الولاية، لكنه سلم هذا الحق، سلم هذا الحق. واضح من حديث الغدير ومن حديث الثقلين، واضح أن هذه الولاية المطلقة للنبي سلمت إلى الإمام، وحسب الأحاديث الموجودة عندنا هذه الولاية تسلم إلى الأئمة الاثنى عشر الذي يقول ما بقي الدهر. والرواية موجودة في كتب الفرقين، والتفسير الصحيح لهذه الرواية ليس إلا ما تقوله الإمامية حسب غيبة الإمام الثاني عشر الذي يظهر في آخر الزمان. طيب، هذه الولاية التي كانت للنبي وسلمت إلى الإمام، هذه الولاية جعلت في أعناق العلماء بعد ذلك، جعلت في أعناق العلماء. وما نقرأه في تاريخ الإسلام من انحراف في الدولة الأموية والعباسية عن الإسلام وتصدي أئمة أهل البيت وعلماء الإسلام للوقوف ضدهم، ضد المنهج الأموي والمنهج العباسي، لأنهم صاروا هم الحكام وأقصوا الحكام الحقيقيين، تلك المواقف في الدولة الأموية والعباسية من قبل الأئمة ومن قبل علماء الإسلام بعد الأئمة، هذه مواقف مشرفة، وهي دليل قاطع على أن الإسلام قد أعطي للعلماء، أعطى للعلماء سلطة الولاية والتنفيذ. هذه السلطة متى ما أسيء استعمالها تصدى لها المسلمون الواعون ودافعوا عنها بكل شرف واعتزاز. ولذلك واقعة كربلاء شنو؟ واقعة كربلاء دفاع عن هذه السلطة المغصوبة. قضية أمير المؤمنين وجره إلى المسجد وقضية الزهراء دفاعا عن هذه السلطة المغصوبة التي أعطاها النبي للأئمة. الأئمة سجونهم واعتقالاتهم وسمهم وقتلهم هو كله اعتراف على هذه السلطة المغصوبة. لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في يوم الجد. الإصلاح هذا أمر التشريع بيدنا نحن الأئمة، الآن صار بيد الفساق إصلاح، وكذلك بقية الأئمة كل واحد منهم كان يقوم بدوره في تقويم هذا الانحراف، ويختلف الأسلوب. أسلوب تقويم الانحراف يختلف، مرة بالكفاح المسرح ومرة بالمقاطعة السلبية، لأن مرحلة تقويم الانحراف تختلف، مرة تقتضي التضحية والقتل حتى طفل الرضيع، مرة تقتضي المسالمة والصلح والمعارضة السلبية. معارضة سلبية. طيب علماء الأمة الإسلامية أيضا كذلك، هذه القرون مرة تراهم أنهم ينهرون يكافحون يهجمون، مرة تشوفهم يقاطعون مقاطعة سلبية، أن حقهم هو الولاية ولكن سلب منهم. طيب الآن راح ندخل في بحث ولاية الفقيه. هذا لما نقول الفقيه هو الرئيس المسلمين وهو الولي لهم، وهو الولي لهم، يريد فد أدلة قوية. هذا ذكرنا من الروايات ومن الآيات أشياء عامة عامة. الآن مبدأ ولاية الفقيه عند المسلمين، مبدأ الولاية عند المسلمين هو الله، هو الله هو ولي المؤمنين، هو الله خالق كل شيء، هو المولى الحقيقي، والناس عباده يجب عليهم الطاعة في كل شيء. الأول ما نقول هذا شيء واضح، ولي الناس هو الله، خالقهم هو الله، المولى الحقيقي هو الله، الناس عباده، إذن يجب عليهم طاعة الله في الأمور التشريعية. تكويني خوف عن المطيعين ما يقدرون يسوون شيء، أما في الأمور التشريعية يجب الطاعة. أعطى الله الولاية، ولاية الناس أعطاها بيد النبي، هذا واضح، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ثم انتقلت هذه الولاية وهي الحاكمية المطلقة على رأي الشيعة الإمامية إلى أوصياء المعصومين. هذا نحن نعتقد أنه الولاية رجعت إلى المعصومين المنصوص عليه. طيب إذن ولاية الفقيه التي نحن نقولها هي امتداد هذه الولاية، ولاية الله أول، هو خالق كل شيء ويجب على العباد أن يتبعونه فيما يشرعه. ولاية النبي ثانيا، ولاية الأئمة المعصومين ثالثا، ولاية الفقيه رابعا. هذه ولاية الفقيه امتداد لهذه الولاية، ولاية الله والنبي والأئمة. طيب الأبحاث الثلاثة، ولاية الله، ولاية النبي، ولاية الإمام على الناس وحاكميتهم، هذه الأبحاث تكفلتها كتب الكلام والعقائد، أما ولاية الفقيه فقد تكفلته كتب الفقه والأصول. هي أربعة ولايات، ثلاثة منها ولاية الله وولاية النبي والإمام تكفلتها كتب العقائد والكلام، ولاية الفقيه تكفلها بحث الأصول والفقه. طيب ما المقصود من الولاية العامة؟ خلي شوية نوضح أكثر. ما المقصود من الولاية العامة التي نقول هي للفقيه؟ ما المقصود؟ الجواب، قد يقال أن المراد من الولاية العامة أن العالم كالإمام كالنبي، الفقيه كالنبي كالإمام هو اولى بالمؤمنين انفسهم، يعني شنو فصلنا؟ يعني يستطيع ان يزوج بنتي الصغيره اللي انا وليها وموجود، مو الولايه لي، هو يقدر يشيل بنتي يزوجها وانا معضل. اي واحد قد يقال هذا لها أن ولها شيء، مع هذا هو ولي، يعني ياخذها يزوجها. اي واحد يستطيع ان يصلي على ابي الذي مات وانا موجود وانا ولي، هو يقدر يصلي على ابويا ولو انا ما ارضى. هاي اثنين. يستطيع ان ياخذ اموالي بيتي، ياخذ عباءتي، ياخذ اموالي اللي بالبنك، ياخذ. هاي ثلاثه. لماذا؟ لانه اولى بنا من انفسنا. هاي ثلاثه، شوفوا ثلاثه، يزوج بنتي الصغيرة مع أبي موجود وجدها موجود، يصلي على أبي مع أني أنا موجود، أنا الولي، هو يصلي على هو أولى. فأخذ أموال يأخذها، بيتي أخذها، يطلق زوجتي، أنا موجود ما طلقها، هو يطلقها. هاي ثلاث أمور، أربعة أمور. طيب هذا المعنى أن الفقيه إلى هذه الأمور النبي إله، الإمام إله، يزوج بنتي وأنا موجود ما أرضى، يطلق زوجتي وأنا ما أطلقها، يصلي على أبوي الميت وأنا الولي موجود، يأخذ أموالي عمائتي. هاي مختلف فيها بين العلماء، هاي مثل بها هاي عوفة. هذه الولاية بهذا الحد، بهالأمور، زواج البنت، الصلاة على الأب، طلاق الزوجة، أخذ الأموال، هاي مختلف فيها، هاي مختلف فيها بين الفقهاء، هاي عوفة. من نفى الولاية العامة للفقيه، من نفى، قد ينفي هذا المختار، يقول ما الفقيه ما له ولاية، يبري، ما يقدر يزوج بنتي، أنا موجود، جدها موجود، يقدر يصلي على أبويا، أنا الولي، يقدر يأخذ أموالي، ما يقدر يطلق زوجتي، فمن نفى الولاية قد ينفي هذه الأمور، هاي مختلف فيها بين الفقهاء، هاي عوفة. قد يقال المراد من الولاية استجازة الفقيه في حق الإمام وحق السادة، نستجيز الفقيه، يقول أنا عندي حق إمام وحق سادة، أعطيني إجازة أنا أعطيه إلى أخوي المريض، أعطيه إلى أخذ زوجتي كذا، أعطيني إجازة. فالولاية العامة يعني نأخذ منه الإجازة في حق الإمام وحق السادة، بل هو له الحق في التصرف في أموال القصر، أموال القصر إله الحق، هاي معنى ولايته، أموال القصر، مات أب وماتت الأم وما أكو جد، فهو الذي يحفظ أموال الصغار. هاي حق الإمام وحق السادة الأخذ من الإجازة، هو يحفظ أموال القصر، هاي اثنين، هو يقيم الحدود، هو يقيم التعزيرات. بالقضاء لما نقول الواحد احلف، كون هو يجي يحلفه يمين بمحضر الحاكم الشرعي، هو يجي يحلفه او وكيله. في اللعان لما يصير لعان، هو يجي يشرف على اللعان. في القصاص، هو الذي يشرف على القصاص او وكيله الخاص. هذا المراد من ولاية الفقيه، هذا المعنى يقول به كل العلماء، هذا ما بي خلاف، هذا مطلع، هذا يقول به الكل، أنه حق الإمام نأخذ منه إجازة في التصرف به إذا أنا عندي حقوق. بعض يقول حتى حق السادة، كالسيد الخميني يقول لا، حتى حق السادة وتأخذ إجازة من الفقيه في التصرف فيه. أموال القصر بيد الفقيه، هاي معنى ولايته. إقامة الحدود والتعزيرات هو يقيمها أو وكيله. لو الإذن في اليمين والشهادة، يمين الحاكم الشرعي، ولا يمين تحلف بالعقيد، بيني وبينك منازعة تحلف يمين ما له قيمة، يمين أمام الحاكم. شهادة ما أقوم عليك أن هذا البيت مالتي مو مالتك، هيكون أمام الحاكم الشهادة تكون مقبولة. قصاص كن هو يصرف عليه، نعم ما لحق واحد يقتص من الآخر إلا الحاكم الشرعي كل يوم يشرف على القصاص. هذا المعنى من الولاية يقول به جميع العلماء، الأدلة قامت على هذه الأمور. أموال وصل بيده. حق الإمام كنا نأخذ منه إجازة على الأقل. بعضهم يقول حتى حق السادة. يلا نصدر بيه. إقامة الحدود إليه. تعزيرات إليه. أموال قصر بيده. هو الذي يأذن فيه أنه يقول احلف أنه فلان ما يطلبك. يلا يصير الحلف مقبول. هذه قامت عليه الأدلة الخاصة ولا خلاف فيها بين العلماء. قال يقال إذا شنو صار عندنا ولاية فقيه؟ المعنى الأول انتهى مورد خلاف بين العلماء، فمن ينفي الولاية ينفي ذلك المعنى الأول، وهو أنه يطلق زوجتي، يزوج بنتي، يصلي على أبويا، يأخذ أموالي. تنفى ولاية الفقيه ذيك الأول. أما هاي الثالث هاي قال بها الكل. أكو معنى ثالث لولاية الفقيه، وهي المراد من الولاية العامة مثل ولاية الأب على الأولاد، يعني الأولاد قاصرين، أنا أكملهم، أعمل لمصلحتهم، دول قاصرين، ما يعرفون يمشون، يقعون في انحرافات، الأب هو الولي عليهم. ولاية المعنى أن الأولاد قاصرين، مثل ولاية الأب على الأولاد. مثل ولي. إذا شنو يعني مثل الولي فقيه ولي الأمة مثل ولاية الأب على الأولاد؟ يعني المجتمع ناقص، مجتمع مو الفرد، المجتمع ناقص، يجي الولي يكمل نقص المجتمع، يعالج قصور المجتمع، يقود المجتمع، ويجب على المجتمع الطاعة. المجتمع يكون يطيع هذا الفقيه، يعني له الحكومة. شلون الحاكم على أولاده؟ أنت روح المدرسة، أنت لا تروح، أنت البس هذا الثوب، أنت لا تطلع، أنت روح جيب كذا. كيف إلى الحكومة يعطيهم الأوامر في عملهم؟ الولي يكمل نقص الأولاد، الفقيه يكمل نقص المجتمع. فله الحكومة، له الحكومة. يعني يعمل الفقيه لصالح المجتمع، يكمل نفسه، يعمل لصالح المجتمع، وإن كان بعض المجتمع يتضرر من عمل الفقيه، يتضرر دنيويا أو لا يكون القرار في صالح بعض الأفراد أو غير مطابق لأهواء بعض الأفراد، هذا صالح للأمة، للأمة صالح لكن غير صالح لهذا. لما يجي منعك من الطريق يقولك من هالطريق لا تروح، انت تضرر اللي عندك شغل، لكن هذا القرار اخذه لصالح المجتمع، قرار اخذه لصالح المجتمع، يتضرر به فلان وفلان، اما المجتمع ينتفع انه هذا الطريق اكو به مشكلة لا تدخل. هذا معنى ولاية الفقيه، هذا المعنى الثالث، هذا هو مورد الخلاف، أنه الولي حاكم على المجتمع، يزيل نقص المجتمع مثل حكومة، مثل ولاية الأب على الأولاد، فيعمل لصالح المجتمع، وإن كان في عمل الفقيه ضرر لبعض الأفراد مخالفة لأهوائهم، أما يحل لصالحهم. هذا المعنى الذي هو مختلف فيه، هذا هو الذي مختلف فيه، هذا هو مورد الخلاف. احنا نريد نثبت ان الفقيه الى هذه الولاية على المجتمع لتكميل نفس المجتمع ونفع المجتمع، ينفعه وان كان في هذه الولاية ضرر لبعض الافراد لكن المصلحة للجميع، مصلحة للجميع. شوفون هذه الان مثل هذا الان، هذا الطريق مقطوع، هذا الطريق مقطوع، هنا سيارة مطوب، هنا كذا، هذا كله فيه ضرر لبعض الافراد، اما فيه مصلحة للمجتمع، الانفجار ما يصير بهذه الترتيبات مثلا، بهذه التجديدات، الانفجار ما يصير، قتل ما يصير جماعي، نفع للمجتمع كمجتمع، اما فيه ضرر الي انا اروح من هنا ما يخلوني، كون اروح افتر فضلا في الطريق كيلو مترين. هاي حكومة، هاي ولاية، لكن بيد من تكون سيد بيد الفقيه، هو المشرف وإن كان له وكلاء وأتباع. هذه المراد من ولاية الفقيه. أما المعنى الأول من الولاية لكن قد ننفيه، نقول ما له حق أنه يزوج بنتي، هذا موجود، يصلي على ابويا وانا موجود ما لحق، ياخذ اموالي ما لحق، يطلق زوجتي ما لحق، إيه يسخن فيه. اما الولايه الثانيه وهي اجازه في حق الامام وحق الساده والحدود بيده والتعسيرات بيده واليمين بيده واللحام كل يصير باشرافه، هذه كلهم متفقون عليها. تكميل نص المجتمع هو الحاكم. يقول يا بل انتم علاقتكم اسرائيل قطعوها، علاقتكم مصر اعيدوها، اطلعوا مباخره هيك سووا. التكميل نقص المجتمع، المجتمع يقولون إذا عقل جمعي المجتمع، يعني أنا عقل فردي، هذا عقل فردي، هذا عقل فردي، لما يصير جماعة راح يصير عقل جمعي، هذا الجمع العقل الجمعي يغفل يستغفل. العقل الجمعي يجي هذا الفقيه يدير ويدبر هذا العقل الجمعي. نقص عقل في نقص المجتمع، مو نقصي أنا ولا نفسك انت. بعضهم يتصور انه اذا المجتمع ناقص على كل الافراد ناقصين، لا، انت كامل انا كامل فلان كامل، المجموع العقل، عقل المجموع. يقال انه هذا العقل المجموع كيف يستغفل. مباخرة صدرت خرجت في ايام الملكية، كان يقودها جماعة منهم تومان عدوى، هو يقود المظاهرة، واحد من أصدقائه قال يسقط تومان عدوى، كلهم قالوا يسقط تومان عدوى، هو قائد المظاهرة، لكن بعض أصدقائي هتف ضده، كل المجموعة هتف ضده. اسمه حق الجمعي، استغفل. لما تجيني إلي واحد يقول تومان عدوى يسقط، لك لا، هو قائد، طلعنا يقول لا. لكن لما صارت جماعة مظاهرة كبيرة فصعد شخص هتف ضد هذا القائد المظاهرة، فكلهم هتفوا ضده، هذا اسمه حق الجمعي. العقل الجمعي ناقص. الله جعل ولي الفقيه متمم لنقص هذا العقل الجمعي. لما نقول اولادنا الصغار ناقصين نريد ولايه للاب، كل واحد ناقص، هذا طفل هذه طفله هذا كذا ناقص، اي نعم ناقص يريدون ولايه. لما نقول الفقيه ولي المجتمع مثل ولايه الاب على الابناء، قد يتصور انه الافراد ناقصين، لا مو الافراد ناقصين، افراد كاملين. الجمع له عقل، سموه عقل، هذا ناقص. المجتمع قد يسوي اشياء يستغفل، يجي الفقيه يكون ولي هذا العظيم، هو حاكم فيتمم هذا النقص ويرفع هذا النقص. طيب عندنا أدلة، الوقت هم أدركنا، إن شاء الله غدا ندخل في أدلة ولاية الفقيه.